بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وفرجهم كريم كريم. وصلنا إلى الدرس السادس في التقسيم، يعني له الأدلة المحرزة مبادئ عامة. طيب الشاهد يقول الفقيه يعتمد على الدليل، يعني الدليل اللي يعتمد عليه الفقيه الطريق، يعني احيانا يكون قطعي، يعني الدليل بمعنى الطريق، احيانا يكون الطريق اللي يعتمد عليه قطعي. اذا كان قطعي فهو حجه قطعا، ما الواحد يروح يبحث حجه او لا، لان القطع حجه عقلا. اما اذا كان الدليل ظني، اذا كان الدليل ظني يعني الطريق اللي يتبعه الفقيه شاق، هل سوف يصل من خلاله الى الحكم او لا، الحكم الشرعي او لا. زين، هنا في عندنا حالتين، يبحث في هذا الدليل المشكوك فيه، مشكوك في حجيته، في إمكانية استنتاج الحكم منه، مثل خبر الثقة مثلا، يشوف هل هذا الخبر الثقة يوصل إلى الحكم أو لا. في عندنا احتمالين، إما أن يكون الشارع جعل الحجية، يعني ما في حجية قطعية، ما في حجية عقلية، ما في، نشوف هل في حجية شرعية، يعني الشارع جعل حجية له إلى هذا الطريق أو لا. إذا جعل له الشارع حجية مثل خبر الثقة، نأخذ بحجيته من باب أن الشارع جعل له الحجية، فنتعامل معه معاملة القطع. هذا إذا أنا ما في دليل، ما وصلنا إلى دليل على أن الشارع جعل له الحجية، مثلا طريق الاستحسان أو سد الذرائع اللي عند أهل السنة يقولون من باب مثلا الحين سياقة السيارة بالنسبة للمرأة، يقولون من باب سد الذرائع، يعني ندرس المحالة نشوف إن في ويش إن هذا العمل يفتح باب الشيطان، يفتح مشاكل وايد، طريق إلى محرمات، يعني يمهد الطريق للمحرم، فنمنعه من باب ويش؟ من باب سد الذرائع. إحنا عندنا نقول سد الذرائع طريق قد يوصل للحكم أو لا، ولكن الطريق مشكوك فيه. زين، يمكن يوصل للحكم الشرعي، ما وصلنا، نشوف الشارع جعل له الحجية أو لا. عندنا ما ثبت دليل من الشارع ويش جعل الحجية إلى قاعدة ويش سد الذرائع، ولا أو الاستحسان، فهي ليست حجية. هذا إذا الأدلة الموصلة إلى الحكم الشرعي أحيانا تكون أدلة قطعية وأحيانا تكون أدلة ظنية، ولكن الشارع جعل لها الحجية، يعني الأدلة الظنية مشروطة، الطرق الظنية مشروطة. في هذا الدليل شو اسمه، احنا من قبل اخذنا الدليل القطعي، عندنا قاعدة القطع حجة، صح؟ الدليل الظني عندنا قاعدة، الأصل في الظن عدم الحجية إلا ما خرج بدليل قطعي. واضح؟ إذا بعد ما بين لنا الموضوع يعطينا القاعدة الأصولية حقه. واضح؟ إذا في عندنا الحين أعطانا مبدئين عامين، مبادئ عامة. المبدأ العام الأول حجية القلب، المبدأ العام الثاني عدم حجية الظن إلا ما خرج الدليل. يعني حجية الظن مقيدة. بعدين قسم الباح، يقول الدليل المحرز، الدليل المحرز يعني الدليل الموصل إلى الواقع، سواء كان قطعي أو ظني، ولكن ثلاثة حجيته شرعا. هذا دليل على نوعين، إما ليكون دليل شرعي أو دليل عقلي. دليل شرعي يعني رواية مثلا أو آية قرآنية، كل ما صدر على الشارع ويدلنا على الحكم الشرعي. الدليل العقلي قاعدة عقلية ولكن تؤدي إلى الحكم الشرعي. ممكن أن تفيدنا في الحكم الشرعي استنباط الحكم الشرعي. مثلا قاعدة التلازم وايد تستخدم في الأصول. قاعدة التلازم، قاعدة التضاد كثير إن شاء الله. قاعدة التلازم يعني مثلا هل ممكن إلا حرمة أخذناها في المكاتب إلا حرمة العاقل هل تقتضي بطلانة أو لا؟ في تلازم بين الحرمة والبطلان أو لا؟ هذا قاعدة التلازم. في واحد قواعد تندرج تحت يعني متفرعة عن قاعدة التلازم. مثلا في العبادات هناك تلازم بين الحرمة والبطلان لأن العبادات شرط فيها القربة. في المعاملات خدنا في الأصول إن ما في تلازم بين الحرمة والبطلان. مثال عليه الظهر ها؟ يترتب عليه أثر. البطلان يعني عدم ترتب الأثر، في حين الظهر يترتب عليه أثر وهو أن تحرم المرأة على زوجها من ظهرها. إذا ما في في المعاملات ما في، ولكن في استثناءات من ضمنها مثلا الحين قاعد ندرس في المكاسب بدي في المشرطة غيره لا يترتب عليه أثر. اثنين معاملات ولكن الحرمة مش فيها. إذا لاحظوا استفدنا من قاعدة التلازم في هذه القاعدة الأصولية. أو مثلا إذا وجب شيء وجبت مقدماته. طبعا هذه قاعدة عقلية هي الأصولية يدرسها. يقول الواجب في أنواع، المقدمات أنواع. مثلا الاستطاعة بالنسبة إلى الحد يجب تحصيلها متى ما توفرت، ولا مثلا وقت الصلاة بالنسبة إلى المصلي ما يجب توفيرها متى ما صار الوقت مو بيده هذا. ولكن في أشياء لازم يوفرها مقدمة، مثلا لباس الطاهر لازم يوفرها هذا. إذا المقدمات أنواع، الأصول يدرس أنواع المقدمات، فهي يشوف في القاعدة وين يطبقها. فهي طريق عقلي قابل إلى أن يستفيد من الأصول، ولكن ما يستفيد منها على إطلاقه. يدرس يشوف وين نقدر نطبق هذه القاعدة العقلية. واضح؟ لأن إحنا مو قاعدين في فلسفة ومنطق، إحنا قاعدين في جزئيات. ما عندنا قاعدة كلية وين وصار فيه مقدمة إذا يجب تحصيلها. صحيح هي قاعدة عقلية مطلقة، ولكن الأصولي ما يأخذها على إطلاقها، يشوف استثناءاتها لأنه قاعد يطبق على جزئيات. هو هم إيصال حكم شرعي إلى موضوع جزئي، واضح؟ موضوع خاص، فيبحث على القيود. زين؟ فالأدلة العقلية حتى اللي يستخدم الأصول ما يستخدمها على إطلاق. هذا تشوفون لها في الأصول إلها إلها استثناءات. الأصول ما يطبق القاعدة في كل مكان. إنزين هذا في بعدين بس عشان ننتبه إن هذه النقطة موجودة في الأصول، لأن الأصول مو عقلي بحت، الأصول عقلاني. زين يعني يلحظ الواقع أكثر من لحظة الجانب العقلي. مثلا البعض يستشكل يقول ليش تأخذون الأخبار الثقات في حين أن أكثرها وش فيها؟ ظنية. قال أنا شو اسمه الأصول هي تتعامل كما يتعامل العقلاء، العقلاء يأخذون الأخبار الثقات حتى لو كان خبر ظني. خبر ظني يعني ما وصل إلى حد التواتر، أربعة خمسة نقلوا الخبر يأخذ إبه. زين ما هو لازم تثبت قطعا مثل المنطق او الفلسفه عشان اخذها. هي نفس الشيء في استعمال الاصول الى الادله العقليه، ما هو نفس طريقه استعمال من نفس طريقه استعمال المنطقي او الفيلسوف. زين اذا فعل الدليل الشرعي فعل الدليل العقلي. الدليل الشرعي ايضا على اقسام، لفظي وغير لفظي. في عندنا احيانا الفاظ، في عندنا احيانا أفعال، فعل المعصوم، تقرير المعصوم، هذا غير لفظية. طبعا مش يعني غير لفظية يعني المعصوم موجود الحين احنا بنشوفه، لا هو في الواقع كلها لفظية. ولكن هذه الألفاظ أحيانا تشير إلى مثلا إلا إذا توضأت تغسل يدك من هني إلى هني، تغسل تمسح على الرجلين كذا كذا، زين؟ تمسح على الرأس كذا بصبع ثلاث أصابع مع الوشو، زين؟ قاعدة تعطيك توجيه وش في وصفي تحليلي، هذا تسوون به الشرعي الأصلي. في ألفاظ تشير روايات ولكن تصف فعل المعصوم. ولا ما تعطيك شيء نظري تقول المعصوم عندما أراد أن يتوضأ فعل كذا وكذا وكذا، تنقل فعل المعصوم. هذه يدرجونها تحت ايش؟ الأدلة الشرعية غير اللفظية، لأن هنا ما نلاحظ اللفظ، نلاحظ ماذا؟ فعل المعصوم. مهم اللفظة أن في الأدلة اللفظية اللفظ له مدخلية في فهم ايش؟ في فهم الرواية، لأن ينقل لنا ماذا قال المعصوم. لكن لما ينقل لنا فعل المعصوم هو قاعد يصف فعل المعصوم حسب ما يراه هو، مو حسب ما سمعه. واضح؟ عشان كده هذا الأول يسمونه دليل حسي، لأن سمع المعصوم وشو قال، وهو قاعد ينقل لنا ما سمعه من المعصوم. ولذلك للألفاظ مدخلية، لأن مثلا لا بأس تدل على الجواز، لما يقول لا مانع تدل على الجواز، لما يقول مثلا شو اسمه يجب، واضح انه تدل على الوجوب، افعل، لما ينقل كلام المعصوم الدلالات تختلف عن لما ينقل ايش؟ الا المعصوم فعل كذا، دلالات تختلف طريقه البيان، عشان كذا يقسمونها لغير شرعي لفظي، لغير شرعي غير لفظي اللي هو يشمل التقرير وفعل المعصوم. الحين هي لفظية أيضا، وصلتنا بالألفاظ، وعرفت الفرق؟ لو إيش؟ لأن طريقة البحث تختلف. إيه. عشان كذا يقسمون الأدلة الشرعية اللفظية إلى أول شيء الدلالة. دلالة هذا الدليل، لأن من المحصول صادر على أساس. ولذلك دلالة لها قيمة، دلالة اللفظية. ما هو معنى هذا اللفظ اللي استخدمه المعصوم؟ واضح؟ إذا نقسم إلى الدلالة، بعدين حجية هذه الدلالة، إحنا إذا فهمنا من الكلام المعصوم يعني الظاهر المتعارف في ذلك الزمان من كلام المعصوم هو هذا المعنى، زين؟ هل هذا المعنى اللي فهمناه حجة علينا أو لا؟ حجيته، لأن أحيانا يكون فيه استثناءات، أحيانا يكون فيها شو اسمه سبب السياق اللي كان فيه، يعني مو استثناءات ولكن يعالج حالة خاصة. إذا نبحث عن حجية هذه الدلالة، هذا علاقتها بالموضوع اللي احنا لازم نتكلم عنه، موضوع في زماننا. هذه الدلالة اللي المعصوم نتكلم عنها في سياق معين، في وش علاقتها؟ حجة علينا أو ليست بحجة علينا؟ هذا بعدين صدور الدليل من الشارع، أصل الصدور أو إثبات الصدور، هذا إذا عندنا الدلالة حجية الصدور. أي. في بعض الأصوليين يقولون كذا، أول شيء نبحث في أصل في السند الصدور، طبعاً وقت السند بيلر علينا إن شاء الله في إثبات الصدور، نشوف هل في إجماع عليها، هل في هل هي مشهورة بين الفقهاء أو هي متواترة سنداً، يعني في بحث في السند وفي بحث في تاريخ الرواية، تاريخ الرواية بين الفقهاء، زين؟ في إثبات الصدور. ولكن الطريقة يعني السيد الشهيد اختارها بطريقة أتوقع أنها أكثر منطقية في البحث، لأن أنا لما أجي إلى الأصول للأي الفقيه أول شيء هو عنده موضوع يبغى حكم، صح؟ كيف تروح أول شيء نشوف، خلي نشوف الرواية أصلاً هي
تنفع
تطلع يعني هي علاقة بالموضوع أو لا، فهو لازم يدرس أول شيء وش دلالات، وبعدين نشوف هذه الدلالات يقدر يستفيد منها يعني في موضوع حجة ولا لا، إذا يقدر يستفيد منها يروح يتعلم هل هي صدرت فعلا او لا. انا ليش بدي اعرف الصدور؟ اول شيء لازم يشوف الروايه يتاكد ان هي بتفيده، لان بحث الصدور طويل. لازم نتأكد من الصدور. واضح؟ يعني مو رايح وقالي يتهم ما عنده موضوع يبغى يبحث عنه، لا هو رايح كذا يعني يبحث في صدور الروايات اللي مش وش الحكم. إنزين مو بس الرواية اللي بيعتمد عليها، أكثر من رواية بيبحث في صدورهم كلها، لازم نشوف وش أصلا في علاقة بينهم أو ما في علاقة بينهم. هذا يعني في دون في الموضوع أو لا، فلازم يروح في موضوع. إنزين الدليل الشرعي الأصلي إنه بيصير شهيد باختصار، يعني في الحلقة الأولى، الحلقة الثانية إن شاء الله بيجينا التفصيل. الألفاظ أو دليل الشرع الأصلي بما أنه يرتبط بالألفاظ والمعاني، فشيء طبيعي إن إحنا نحتاج نبحث عن علاقة الألفاظ والمعاني. زين؟ هني مو واضح بس مر عليكم في الحلقة الثانية إنه في اختلافات في أصل الواضح بين الفقهاء. ويتركز عليه أثر يعني في الدلالات التصورية والتصديقية إلى كيف نتعامل مع الأحكام الشرعية، يتركز عليه أثر ذي الاختلاف. زين السيد الشهيد هنا بيذكر النقاط الرئيسية في نظرية اللي هي نظرية القرن الأكيد. يقول الوضع هو عبارة عن ايش؟ أصلا يعرض في الوضع بنظريته. يقول الوضع هو الاقتران بين وش؟ بين لفظ ومعنى؟ بين تصور اللفظ وتصور المعنى. مو اقتران بين اللفظ والمعنى. المشكلة كانت وش موجودة؟ كانوا يتصورون لفظ في الخارج ومعنى يعني صورة ذهنية. فالشيء قال لا، لازم يصيروا في مستوى واحد عشان نقدر تتكون بينهم علاقة. إذا في عندنا صورة إلى اللفظ وصورة إلى المعنى. مثلا انا اول مره اسمع كلمه جديده، زين مثلا اب دار دار يعني باب، زين اول مره اسمعها صار لي صوره الى اللفظ ما عندي معناها، لما اعرف معناها تصير عندي صوره الى المعنى. اذا في عندي صوره الى اللفظ، ابحث في عالم الذهن عن صورة تقترن بهذه الصورة تفسرها. هذا إذا هو اقتران بين صورتين، صورة تمثل اللفظ اللي بعبر عنه، بعبر عنه بالألفاظ الخارجية، وصورة تمثل المعنى الموجود في الذهن المفهوم الذهني. انتقال الذهن من احد هاتين الصورتين الى الاخر هو اللي نسميه الدلاله اللفظيه. بعدين يقول سيد الشهيد انه تصور اللفظ هو سبب تصور المعنى، يعني لو ما تصورنا اللفظ ما بنبحث عن المعاني إلا تناسب هذا اللفظ. هذا في سببية بين اللفظ والمعنى، في علاقة. لماذا الأذهان لا تنتقل إلى معاني معينة عندما نسمع كلمات معينة؟ ولا أن هناك صور إلى هذه الألفاظ في ذهننا. زين مجرد ما نسمع هذه الكلمة اللي تنسجم مع الصورة اللفظية، هذه الصورة اللفظية تستحضر الصورة المعنائية. واضح؟ بعدين نبينها من باب وش؟ انه في العالم الخارجي، مثل ما لما اشوف شمس يعني الشمس تدلني على في ضوء، لما اشوف نار، النار تدلني على في حرارة، في اقتران بينهم خارجي، الاقتران بين الصورة اللفظ وصورة المعنى اقتران وش فيه؟ ذهني. وش اللي يسبب هذا العلاقة؟ يقول الذهن عنده قدرة، على تكوين
هذا العلاقة بين صورة اللفظ وصورة المعنى إلا بسبب تكرار استعمال تكرار الظرف فتتكون علاقة حقيقية بينها، أو بسبب إيش؟ حالة خاصة، أثر معين، واقعة أو حادثة. في بعض كان يقول إن العلاقة بين اللفظ والمعنى نابعة من طبيعة اللفظ ذاتية. السيد الشهيد يقول إذا كانت نابعة عن طبيعة اللفظ فالمفترض أن يسمع هذه الكلمة فيه يستحضر معناها، في حين نحن نشوف غير العالم مثلا لما يسمع كلمة الماء ما يستحضر معنى الماء، ما يعطش معناها. ولكن هذا اللي قال أن ناشئ عن طبيعة اللفظ من ذات اللفظ التفت إلا أن للفظ مدخلية، اللي استفاد من هذا علينا سيد الشهيد قال لا مو ناشئ عن طبيعة اللفظ، صورة اللفظ لها مدخلية في نشأة في نشأة العلاقة بين هذه الصورة وين المعنى، الانطلاقة من صورة الله هي السبب. صورة الله مو اللفظ نفسه، الصورة المفهوم اللي في ذهننا عن الله له علاقة وإيش بنشأة هذه العلاقة. وش علاقته؟ في عندنا عاملين في نشأة العلاقة بين صورة اللفظ وصورة المعنى. العامل الأول هو صورة اللفظ نفسه، يعني في بعد ذاتي، يعني اللفظ له في ذاته عنده قابلية أن ينشأ علاقة بصورة المعنى، واضح؟ بعدين هي العامل الثاني وهو القرن أو كثرة الاستعمال أو الأثر اللي يسبب. إذا لو وبعدين بيقول إن إحنا مهما حطينا إذا صورة اللفظ ما عندها قابلية إن هي تتحمل هذا المعنى، مهما حاولنا نقرأ ما في قابلية، ما يقترن، واضح؟ مثلا أوضح مثال الوجود والعدم، يعني مفهوم الوجود الحين صورة لفظ الوجود، وأحط مقابلها صورة معنى العدم، مهما حاولت تقرن بينها حسب كثرة الاستعمال ما يقترن. لو ايش؟ لأن مفهوم العلم ما يقبل صورة لفظ الوجود، ما تقبل صورة معنى العدم، واضح؟ ما في قابلية. إذا في بعد ذاتي مو في اللفظ، في طبيعة الصورة اللفظية، بالإضافة إلى كثرة الاستعمال أول الحالات الخاصة. مثلا إذا سمعنا كلمة وإحنا نكون متوترين أو كذا خايفين أو شيء، هذه الكلمة وش فيها؟ تقترن بهذا الشعور، تقترن بهذا الحدث، مجرد ما نسمع الكلمة نستحضر الحدث معين، واضح؟ مجرد ما تحضر صورة اللفظ يحضر صورة المعنى اللي اخترنا فيها. زين، طبعا في بعض مثلا يقول لا نحن نقول ان اللفظ طبيعة اللفظ يؤدي الى تكون علاقة، يعني هذه العلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى، تكوين علاقة مع المعنى. اصلا اللفظ طبيعة اللفظ عندها القدرة، يعني قلنا قبل عن في عالم عراقي اسمه عالم سبيرتونيلي يقول لنا الألفاظ لا تنظرون إلى الحرف، انظروا إلى صوت الحرف. صوت الحرف إلى معنى مشترك تفهم كل الموجودات، صدر من الرياح، صدر من الإنسان، صدر من النبات، من الجماد. الصوت، صوت حرف الراء مثلا لما يصدر إلى معنى معين. فإذا كونت كلمة ويجيب شواهد، يعني شواهد إحنا نلين هذا فنزول قريت يعني فيزيائي هو لأنه يجيب يطبقها على كلمات، يقول مثلا يقول حرف القاف فيه قوة، لأن في الحرف مع الدال التعطي يندمجون المعنيين تعطي معنى نجرجو في هذين المعنيين. فلما تيجي في كلمة واحدة تحمل هذا المعنى. إذا قلنا بهذه الطريقة شو اسمه في فطر علاقة اللفظ وش فيها؟ اللفظ بطبيعة الذاتية يدل على المعنى. واضح؟ عالم الصيف والنيلي طبعاً هو شوي يعني مثلاً أسقط الأصول أسقط الفلسفة أسقط الكلام والتفسير يقول كلها هاي شفنا علوم لأن بناء على نظريتي يصير كلها العلوم ما هي قيمة تحتاج لإعادة صناعة من جديد لأن يعتمد على المجاز يعتمد على الحقيقة في التفسير مثلاً كثير راح يقولون هذا الحرف يناقشون فيه يصير هذا كله إيش فيها تحتاج إلى إعادة كتابة بناء على هالنظرية صرت كل العلوم ما لها قيمة علمية هذا إذا هو جابت هالمعلومة معناته كل المعاني تتغير كل المعاني تتغير مو شو اسمه يعني بصير صرت أطمئن معنى مجازي كل المعاني صرت حقيقية وايد أشياء يترتب عليها فعشان كذا حتى طريقة كتابته يعني شوي مزعجة فما أدري وش مسميه هذا الأصول عندي كم كتاب لدادة أيوبهم بعد شوي يعني طريقة كتابته مزعجة يعني الواحد يعني مو هاجم في عندي كتاب على الإمام المهدي بعد يعني وايد وضبط هذه النظرية في العلوم فيعني أثبت كل العلوم المعارف الموجودة
وقدم الواحد يلاحظها يعني بعض الكلمات لما تجي حروف معينة تحمل معنى مثلا العذاب معنى لما تجي مثلا موسوعة مثلا مثلا القوافي لما تجي نشوف بعض فعلا بس كلمات كلها غلطة كلها حرف الضاء حرف ما أدريش تجي على هنا معاني
هو يشيرون لها ذا مثلا لما تلك أيام قسمة تنظيفة يقولون هذه الكلمة يعني يستخدمونها مثلا شو اسمه في التفسير حتى يشيرون إلى شدة بعض الكلمات أو شيء بس يعني تحتاج إلى دراسة للنظرية يعني نقول بس لأن كذا أسلوبه نترك نظريته في كم واحد منتقدها يعني في مبين إيجابي إيجابية وسلبية فيها تحتاج إلى تنسيق أكثر زين تقريبا هلا يذكر السيد الشهيد هني هذه نقطة مهمة يعني كيف استفاد السيد الشهيد من قوانين الذهن فهني يقول علاقة السببية نشأت بسبب قانون عام قوانين الذهن البشري يعني أن الذهن قادر على أن يقرن يوجد هالعلاقة يعني في خلاقية هذه أكثر من جهة استخدمها السيد الشهيد في يعني قدرات الذهن على الخلاقية والإبداع استخدمها في تثبيت بعض القوانين والنظريات أو القواعد الأصولية هل لو صرت تتبع لو في مقال لو في شيء حتى الشيخ مصباح الفلسفة فأكثر من جهة يقول هذا من قدرات الذهن البشري هذا من قدرات الذهن البشري يعني هل إنه استفادها من علم الناس هل استفادها من سبب ممارسة وملاحظة بما أن سيد الشهيد عاش نبوغ وإبداع الشيخ مصباح معروف بكثرة في التأمل والتفكر وش اسمه على خلاف مثلا الشيخ جوادي انت تلاحظوا لما تفهم كتاب الشيخ جوادي ينتقل من التفسير الى يعني ينتقل بين العلوم في موضوع واحد تشوفون يعني اكثر من نظرة هالطريقة في الانتقال من جهة الى جهة زي اللي يسمون بعض المنبريين يعني ينتقلوا من فلسفة الى التفسير الى كده هالطريقة ما تعطيت لهم مساحة الى انه ويش يركز ويعطي خلاقية ما يعمق الفكرة على خلاف شوف الشيخ مصباح يمسك موضوع أول ما تشوفينه تقول وش أنا وش بتكلم فقرة واحدة ولكن تشوفيني يطلع منها 100 صفحة
يعني يمشي معها بعمق فكري. فأنا ما أعرف شيخ مصباح إنه يعني في شفنا وتلاحظون في كتبة خاصة في الفلسفة في المنطق يقول له هذا مثلا قانون من قوانين الذهن، طبيعة الذهن البشري كذا باستمرار، يعني تشوفونها مكررة. هل تحتاج أن تكتب مقالة وشي يعني قوانين الذهن البشري عند شيخ مصباح عند السيد الشهيد كيف استخدموها، على أي أساس استخدموها، شكل هل هي موجودة في علم الناس أو لا، أو في علوم ثانية يعني، أو هي نتاج الفلسفة، فيها إشارات للفلسفة أو لا. خلونا نعرف الواقع. يقول الواقع هو عملية تقرن بها أو تقرن بها لفظا بمعنى نتيجتها، نتيجة هذه العملية أن يقفز الذهن إلى المعنى عند تصور الله دائما. عملية اقتران نتيجتها قفز الذهن إلى المعنى عند تصور الله دائما. يعني تقريبا ثلاث أركان في التعريف. آخر شيء يذكر لنا من نتائج هذا الوضع، يعني بما أن قرن دائم بين لفظ المعنى نتيجة انسباق الذهن إلى المعنى عندما يسمع أو عندما يتعرض له، فيستنتج قاعدة أصولية أن التبادر علامة الحقيقة. إذا تبادر ذهن معنى إلى الذهن فهذا دليل على أن هذا اللفظ وضع إلى هذا المعنى. وهي يستخدمها الاستعمال، ما هو الاستعمال؟ يقول الاستعمال إذا استعمل اللفظ في معنى أحيانا استعمل اللفظ في معنى يسمى استعمال حقيقي، أحيانا استعمل اللفظ في معنى آخر استعمال مجازي. هذا أحيانا استعمل اللفظ ونقصد حصة من اللفظ، جزء من اللفظ، جزء من المعنى، هذا استعمال مجازي ما هو استعمال حقيقي. مثلا لما يجي لك المرة مثال سقع لما بلغ ماء ولا أقصد مثلا ماء نوع معين من الماء، مثلا ماء الفرات يقولون في الشروح، زين احنا انا قصد حصة خاصة من الماء، جزء المعنى، مصداق من مصادق المعنى، هذا ايضا يعتبر فيه استعمال مجازي. الاستعمال هو استخدام اللفظ بقصد اختار معنى في ذهن السامع. احيانا يكون فعلا على جدا على الاراده الجديه تنطبق على الاستعمال واحيانا لا. اذا اصل الاستعمال هو ايش؟ استعمال اللفظ في معنى بقصد اختار، هذا يعني احضاره في ذهن السامع. لكن عندنا شيء ملتصق بالاستعمال، هذا عملية استعمال وهي الإرادة الاستعمالية. هل أنا أريد إخبار المعنى أو أريد إختار جزء المعنى، إرادة الاستعمالية، أو أريد إختار معنى مشابه له؟ واضح؟ إذا الفرق بين الاستعمال والإرادة الاستعمالية، الاستعمال يعني أصل العملية، الاستعمال الإرادة الاستعمال يعني ما يريده المستعمل من هذا الاستعمال. هذا هنا يشير إلى خلاف موجود في الأصول في كيفية استعمال اللفظ في معاني. يقول اللفظ قال يقول اللفظ بمثابة المرآة للمعنى، يعني آلة ما ألمت خلية. احنا قصدنا وإيش قال في البداية، فاحنا ندرس الوضع عشان المعاني ما شاء الله الفاظ، فاللفظ هو آلة للمعنى، فيستخدمون هذا نحن نلحظ اللفظ لحظ آلة مرآتي. وش يقصدون بلحظ الآلة؟ يعني مش شوفان يعني أصلا اللف ولا قيمة اللي معنا هو المهم هذا مرآة يعني إحنا المرآة أنا أروح أشتري مراية مثلا ما هي مقعرة ما هي محببة ها لو إيش في أنواع المرايا أشتري مرآة مسطحة عشان إيش قصدي مثلا يعني عشان قصدي أنا أشوف نفسي فيها تعكس الصور فيها واضح إذا أنا ما أخذها ما أخذها كآلة أنا ممكن أحكم فيها خلي أنا أضفها ما أجدوها شكل مو لذاتها حتى توصلني إلى هذا معنى الاستعمال أنا أحكم في أن أستخدم ألفاظ دقيقة أقرب الألفاظ اللي توصل المعاني اللي نفسي أبغيها توصلها الآخرين إذا إحنا نلحظ الألفاظ باللحاظ الآلي ما نغرق في البحث اللفظي ونفصل عن ويش لوازم هذا المعنى احنا ركزنا على المعنى نشوف ويش فيه في لما نركز على اللفظ اللفظ مرآة آلة ما بنشوف إلا ويش المعنى فيه صح؟ لما نركز على المعنى لما نقول اللفظ لا تهتمون فيه اللفظ آلة ركزوا على المعاني لما نركز على المعنى بتنفتح لنا شبكة من المعاني لأن هذا المعنى يشبه معنى آخر يشبه معنى ثالث رابع خامس هذا مضاد له هذا ما يجتمع معاه وهني الفقيه شغله هني في تحديد المعنى ولوازمه واضح؟ فعشان كده أصير هذا الطرح نحن نلاحظ الألفاظ لحظة فيه آلي مرآتي يعني يجب أن تفني اللفظ في المعنى يعني لا تلاحظ المعنى ركز على اللفظ أشكله على هذه الطريقة قال أن إذا قلنا بأن اللفظ إذا لاحظنا اللفظ إيه غفلنا عنه كيف إذا إحنا في نفس الوقت اللي إحنا نستخدم اللفظ عشان المعنى نصل إلى المعنى في الوقت نفسه نقول لا تلحظه هذا صاحب الكتاب يقول لا يجتمع هالنوع من الغفلة يجتمع مع الاستعمال مثل ما احنا نستخدم كثير من الادوات احنا اصلا غافلين عن وش اصلها وش حقيقتها نستخدمها بهدف معين نبغى نوصل الى هذا طبعا هذا هي بشكل مسطح يعني سطحي مره مطروح يعني بشكل مبسط يعني لو نبغى نطرحها بطريقه شوي يعني اعمق بحيث نلمس اهميتها ان في نفس الوقت اللي تقول لازم تختار انت كعاقل تبغى توصل مرادك الى السامع زين وش نقول اختار الفاظ توصل المعنى الى المعصوم عندما يريد او اصحاب المعصوم اللي ينقلون عندما يريدون ايصال معنى معين الى السامع شيء طبيعي بيكون هذا اللفظ منتخب صح في نفس الوقت اللي تقول فيه اختار الفاظك في الوقت نفسه تقول اغفل عن هذا اللفظ وخلك في المعنى واضح؟ إذا احنا عندنا جهتين أنا إذا أنا بتكلم اختار الفاظ في نفس المعنى اللي وصلت إذا أنا بسمع بقرأ أنظر إلى المعنى ما أنظر إلى اللفظ إذا الجهتين مختلفتين في إذا أنا أقرأ الروايات أو النصوص الدينية أو أسمع أحد أركز على ألفاظه لا أنظر إلى المعاني اللي يبغى يوصلها مشاهدة أحيانا لو واحد بتدرس الفلسفة اللي يدرس الفلسفة كان واضح يصير عنده لأن الفيلسوف من ضيق المعاني يستخدم مثلا عينية الصفات عينه تقول اه تقول عينيه يعني في عينيه تقول انت لا تركز على اللفظ لا انا انت فهم وش المفهوم اللي ابغى اوصل لك اياه لان في الفاظ ضيقه ما عندي لفظ ثاني اقدر ابين لك اياه واضح؟
عشان كده الفقيه يعتدون على ان لا تغيب في الالفاظ، ركز في المعاني عشان تقدر تكتشف وين شرفة المعاني وتقطع. لا لا، يعني احنا حين نبغى نكتشف منظومة المعاني لو وجود عند المعصوم، وعلى اي اساس هذا، هل هذا يوصل للحكم او لا؟ لازم هذا يسمونه المناخ الفقهي. مناخ الفقهي مو في الالفاظ، في المعاني، مقدار ادراكه الى مزاج المعصوم، مثلا مزاج الامام الباقر الصادق النبي صلى الله عليه واله، مقدار ما يعيش هذه المعاني بحيث انه يقدر يتعامل معها، يقدر يفهم ان الامام قال كذا لان في معنى مشابه له، لان هني في الدائرة كلام واضح. عشان كذا يقول لا تركز على اللف، ركز على ما هو اله توصلك الى هذه المناخ الفقهي اللي لازم تعيش عشان تقدر توصل الى الحكم الشرعي. واضح؟ فهني هذا اللي حاول المرآة الى الالفاظ يجتمع على الغفلة على اللف، لانك المطلوب منك ايها الفقيه ان تعيش مع المعاني. زين؟ صاحب الكفاية الأخر الخراساني قال بناء على القول باللحاظ الآلي وإفناء اللف في معنى، معناته إلا افتعال اللف في معنيين مستحيل. يعني كل لف بيدل على معنى واحد فقط، هذا مردود يلب علينا. في عندنا ممكن أن يستخدم اللف في أكثر من معنى. اكثر الفقهاء يقولون ان ممكن استخدام لما يشلع لنا. نرجع نقول مره ثانيه، احنا ما نقصد الافناء الواقعي، نقصد عدم لحاظ الله، ركز على المعاني. ولكن السيد الشهيد يمشي معاه لان يعني ما يناقش في الحلقه الاولى، ما يناقش شفنا. فالبعض قال نقدر نستخدم بحيث لا في معنيين. الاخ الخرسان يسال كيف؟ يقول له طيب المعنى يتكون من كلمتين، الصورة المعنائية لها جزئين، أنا إذا أنت استخدمت اللفظ في معنى واحد حتى لو كان على قسمين. واضح؟ لحد هني خلصت أنا الدرس، مفترض ناخذ الحقيقة المجالس أحس طولنا في ذا. الاستعمار على معاني حقيقية ومجازة. No, it goes to the hot dog.